الله سبحانه وتعالى أراد في الموضوع الثاني في السورة أو الموضوع الثالث يتكلم عن الكون الوحدانية الربانية التي بعثت لهم هذا النبي، ويضع لهم الأدلة فيما يحيط بهم في حياتهم. إذا هم عقولهم اقتنعت أن هذا محمد يشبه اللي يرونهم من السحرة، فجعلوا المقارنة وسيلة للإقناع عند أصحابهم. الله تعالى أراد أن يشير إليهم عما ينبغي أن يفهموه مما يحيط بهم من الكون، فإنه دلالة على الخالق، وإذا تعرفت على الخالق تعرف أنه سبحانه وتعالى له في عباده تعرفات، فتكون رسالة النبي حق، لأنه من عند الخالق الذي آمن الإنسان بما خلق في هذا الوجود. ولهذا قال هناك دلائل على وحدانية الخالق وقدرته منتشرة في كون الله. قال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أي مدبر أموركم وخالقكم ورب نعمتكم، هو الله. وهذا الاسم يخص المولى سبحانه وتعالى، ويتكلم عن نفسه وعن أوصاف عمله، ما هو يقوم به في هذا الوجود. خلق السماوات والأرض في 6 أيام وحددها بالزمن، إلى حد أن الإنسان لما يستخدم العقل في ينظر للسماء، والإنسان ما بيرى إلا السماء الأولى، هذا إذا رآها، وقد يكون الذي يراه الجو الفارغ، لأن كل ما فوق رأسك يسمى سماء، لكن السماء التي لها مفاتيح ولها أبواب فهذه لا ترى، وصعب جدا الوصول إليها، بينها وبين الأرض 500 عام. لكن يقول المولى أنها ليست سماء واحدة، ولكنها عدة سماوات، وهي 7، وهذه 7 سماوات هي جزء من مجموعة الشمس المختصة بالبشر، وأما في سماوات أخرى وفي أكوان أخرى. إذن رب السماوات والأرض، الأرض التي نحن نعيشها والتي عليها هذا الإنسان، ولهذا يقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام لأجل أن يعرفون عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش بعد أن سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود، سبحانه وتعالى استواء يليق بمقامه، لا يكيف ولا ينبغي أن يحجم كما يحجم أي مخلوق، فأمر متعلق بتفسير الآية على مراد الله وعلى وفق أمر الله وعلى وفق قول الله، كما كان السلف يفعلون، يأتون إلى هذه الآية ويقول الاستواء هو حقيقة ولكنه غير مكيف، أي ليس مبنيا على تصور لجرم أو لجسم يجلس على كرسي كما يعتقد المجسمة، ولكن هذا أمر يفسره أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا الاستواء الاستيلاء، أي مظهر القوة التي يجريها، وهؤلاء أولوها بهذا التأويل للخروج من الإشكال المتعلق بالتجسيم. ولهذا قال يدبر الأمر، إذن ما من شيء في هذا الوجود اللي يحتاج تدبير، من المدبر؟ بدءا من تفكيرك، بدءا من سير الكائنات، بل إلى ما هو في أعماق الأرض، بل إلى ما يتعلق بشأن النمل، إلى الخلية في الجسم، إلى أقل شيء من الذرة، كل هذا تحت تدبير الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتابنا مبين، أي تحت دائرة التدبير الإلهي سبحانه وتعالى. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لم يجعل الله لأحد حق الشفاعة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، بمعنى أنه هذا الرب الذي أراكم هذه الآيات البينة وأظهر لكم هذه الكونيات هو أحق بالعبادة، لأنه ربكم. ثم يشير أفلا تذكرون، أي ألا تفكرون، ألا يكون لديكم نسبة من الذكرى، ألا تنظرون إلى هذا الوجود المبثوث حولكم فتذكرون خالقه، لأنه ما من شيء إلا ويدل على خالق، يعني ما من صناعة إلا وتدل على صانعها. لو أن إنسان أخذ جهاز وأراد أن يتعرف، قال هذا جهاز عجيب، صناعة أي بلد، قال لك شو موجود هنا، يسموها شهادة المنشأ، مسجل عليها الشركة، مسجل عليها الرقم، مسجل عليها السنة، إلى غير ذلك. إذن عرفت أن هذا البلد أدت إلى علمها إلى ذلك. إذن هذا أنت عرفت شهادة المنشأ لهذا الشيء. إذن ما هي شهادة منشأ الوجود؟ من أين تعرفها؟ تعرفها من القرآن، هو الذي نسب إلى نفسه الخلق. هل أحد في هذا الوجود قال أنا خلقت السماوات؟ هل أحد قال أنا خلقت الأرض؟ هل أحد قال أنا خلقت الإنسان؟ الله تعالى نسب ذلك إلى نفسه فهو صاحب الخلق. مسألة التكذيب أو الناس يكذبون، هذه مسألة تصورات العقل البشري القاصرة، أنهم قد ينفون الخالق وقد يفسرون الوجود بتفسير مادي وقد يتكلمون في هذه الأمور بأمر وبآخر، فهذا تفسير قاصر عن معرفة الحقيقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في الوجود. ولهذا كما سمعنا أو كما مر معنا في الدرس أن المقصود هنا أن يتذكر العباد حق خالقهم سبحانه وتعالى. ثم قال امتن الخالق سبحانه وتعالى، وهو أحد المواضيع في هذه السورة، امتن الخالق سبحانه وتعالى على عباده بما أوجد وأبدع. هذا ملحظ مهم. أنت إذا تريد أن تعرف ربك انظر لهذا الوجود، بل انظر إلى نفسك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسك، انظر فيما أعطاك الله من جوارح، فيما أبدع فيك من الخلق، فكر فيها، استخدم عقلك، لا تشغل نفسك بما يشغله أهل الجدل، كيف ربي خلق الكون وهذا الحق سبحانه وتعالى أين موقعه وفي مكانه وإلى غير ذلك. أنت لما تشتغل بأسئلة خارجة عن دائرة المطلوب منك تشتت ذهنك وتخرج عما أنت محتاج إليه من المعرفة، والمعرفة التي هي متعلقة بالله موجودة في القرآن، وكل ما حولك هو عبارة عن انعكاس للخالق، يريك حقيقة الخالق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الخالق. انظر لهذا الكون بكل عجائبه، وتزداد هذه المسألة مع كفار المرحلة، أي نحن الآن الذي نعيش معهم الكفار غير الكفار اللي عاش معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجدد المعنى لهؤلاء الكفار الذين منحهم الله منحة العلم ومنحة القدرة على اختراق الفضاء، أن المسألة مبنية على نص. لا تعتقدوا أنكم أنتم لما اكتشفتوا الآلة وارتفعتوا في الأجهزة أن هذا من قوتكم أو من قدرتكم، وإنما المولى سبحانه وتعالى أشار في كتابه أن هذا سيتحقق في آخر الزمان على يد الإنسان، فأقام المولى سبحانه وتعالى عليهم الحجة بذلك في قوله أولم يرى الذين كفروا، ما قال الذين آمنوا، قال أولم يرى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وأكثر من يشتغل بهذا الكفار، العالم الآن الذي يفكر في مسألة ما يسموها بحرب النجوم أو علم الفضاء أو غيرها من المسميات التي نراها في هذا العالم، إنما تهتم بها عالم الكفر بحكم تطورهم العلمي. لكن القرآن قد سبقهم وقال إن هذا الشيء سيكون على أيدي الكفار وليس على أيدي المسلمين، وفوق ذلك يخاطبهم المولى كما خطب الكفار اللي عاصروا النبي، اللي قالوا محمد ساحر، والذي قالوا محمد كاهن، والذي قالوا محمد مجنون، لأن الذي يتكلم عنه ليس من جنس المألوف الذي يتكلم فيه الناس، لا من حيث الكلام عن الخالق ولا من حيث الكلام عن الكون. ولذلك كانت حجة القرآن على الكفار في ذلك العصر قائمة، أيضا حجة القرآن قائمة على ألسنتنا كمسلمين على الكفار في هذا العصر، إنما تحتاج إلى أن يرتفع مستوى المسلم إلى الرقي المعرفي حتى يعرف كيف يخاطب الكفار بالقرآن، لأن النبي خاطب الكفار بالقرآن. واليوم العقل الكافر ناضج أكثر من عقل المسلم، لكن يجب أن يرتفع عقل المسلم إلى مستوى النضج الذي يقرب فيه المعاني حتى يفهمها الكافر، فيعرف أن الكفر علة وملة شيطانية، سواء كانت في عصر محمد بن عبد الله ولا كانت في عصر الثورة الصناعية والتطور العلمي وثورة المعلومات، الكفر واحد والحجة الشرعية واحدة، لكن نحن اللي نقصنا عن معرفة القرآن أو حسن الدراسة له، فلذلك صرنا لا نرى في القرآن شيء. الآن أمة محمد في الغالبية ما ترى في القرآن شيء، الخير مننا الذي يقراه لأجل التلاوة والثواب، وهذا شيء عظيم كوظيفة للقرآن، لكن من وظائف القرآن إقامة الحجج على الشعوب، إقامة الحجج على العلماء، إقامة الحجج على الكفار، لأن هذا القرآن نزل لهذا الأمر. كلكم الآن تسمعون ما يتكلم عنه أهل التفسير أن الله تعالى امتن على عباده مسلم وكافر بما أوجد وأبدع، قال لهم تعالوا انظروا في هذا الوجود، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانت كلها عالم واحد ففتقناهما، هذا التطور المادي لحركة الحياة ففتقناهما، وبعد قال لهم وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا بيسموها أصول العلم أو أصول حركة التاريخ الإنساني والوجودي في الأرض.